إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. إذن ما زلنا في الباب الثاني من هذا الكتاب الذي هو الغرض من بيان الشرك ومظاهره. إذن المؤلف رحمه الله كأنه كعادة المؤلفين أن يذكروا أسباب التأليف ومثل هذا الكلام عادة يندرج في مقدمة الكتاب. إذن لم ندخل بعد في المباحث الأساسية في الكتاب، ولكنها كذلك مقدمات مهمة جدا وفصول، نعم، كما رأيتم نحتاجها نحن، نعم، يوميا، ونحن نحتك بعامة المسلمين الذين كثير منهم لا يزال يعاني من شبهات هي نفسها الشبهات التي تعرض لها المؤلف رحمه الله، سواء كانت من المشاغبين المعلنين للشغب، وسواء كانت من عامة المسلمين. فتوقفنا عند قوله رحمه الله: وفي فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن. أظن هنا توقفنا، وأنا أتخيل كل من يحضر معنا ويعني كراس عنده وكذلك قلمه أيضا حاضر من أجل أن يدون أو يكتب ما تيسر من فوائد هذا المجلس. وقلت الذي يدون من المعلومات ليس هو مجلس إملاء، ولكن واحد منهم لا يبقى ينتبه جيدا على أنه يدون بعض المعلومات والفوائد التي يحتاجها، بل وربما أزيد كلام السابق تفصيلا. الواحد هو في هذا المجلس حتى لا ربما يشغله الكتابة عن مزيد الاستماع، إنما ينتبه فقط إلى التدوين. وإذا كانت أسرة ما إن شاء الله يعني منسجمة، وهذا هو الذي نحب لجميع إخواني الحاضرين، قال مثلا عنده ابن ما شاء الله يقرأ في مستوى مدرسي يؤهله لكتابة الفوائد، يكلفونه بذلك لكتابة، والبقية يستمعون، لأن الذي ربما عنده ضبط كتاب ليس كالذي عنده ضبط صدر، من الشخص الذي يستوعب الفوائد. وممكن جدا بعد انتهاء المجلس إذا عملنا بالتوجيهات السابقة أن الواحد يحاول، ومع من معه من أفراد الأسرة، كلهم مجلس مصغر لمدة ربما 20 دقيقة فقط تكفي لمراجعة المعلومات التي قيلت قبل قليل في هذا المجلس. نعم، وبهذه الطريقة إن شاء الله سوف تثبت المعلومات التي في هذا الكتاب. وهكذا أيها الإخوة، العلم يعتبر بناء بمعنى أنه يكون له أساس، ثم المعلومات تضاف بعضها إلى بعضها كذا، حتى الشخص الحمد لله بعد فترة زمنية قد لا تطول تكون عنده معلومات مرتبة، معلومات ضرورية، معلومات يحتاجها في إقامة دينه، وهكذا. لا يقول يوم ما كتبت قليل، كتبت سطر قليلة فقط ولم تتجاوز صفحة. أقول أولا الكراس أمامه أول شيء يكتبه قبل افتتاح المجلس اليوم الاثنين 22 ذو القعدة 41، الموافق أظن 13 ولا أدري جويليا 2020، ربما يكتب سطرين أو ثلاثة أو أربعة، قد تمتلئ الصفحة بالفوائد. نعم، وفي الحصة القادمة كذلك يفتح صفحة أخرى جديدة ويكتب، وليكن كذلك الكراس ليس من الكراريس قلنا التي يعني قد لا تدوم لمدة عام أو عامين، وإنما هي كأنها يعني بعد قليل سوف الشخص أن يرميها أو يحتفظ، لا يحتفظ به، بل يكون الكراس يعني معبي تدوين الفوائد اللائقة أو الفوائد التي ربما هي أضيق في هذا الكتاب. وهكذا إذا بعد مدارستها يحتاج إلى الشخص الرجوع إلى الكتاب، بل إذا كان جادا يرجع إلى الأصل، ولربما يعثر على بعض الفروق أو بعض ربما فصول محذوفة أو بعض أشياء لم يأتي عليها هذا التهذيب ونحو ذلك، وتظهر في صورة استشكال ونحو ذلك من الأعمال التي يتطلبها هذا الكتاب الذي وفقنا لاختياره. نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله: وفي فتح المجيد كتاب من الكتب ألفه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ حفيد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وأدرك من عمره 13 سنة، وألف كتابا، هذا الكتاب الذي هو فتح، وسمع منه كتاب التوحيد إلا أبواب أخيرة منه فقط. وهذا الكتاب الذي هو فتح المجيد هو أحد الكتب التي ينبغي أن تكون عند كل واحد منا، وأظن جل إخواني عندهم نسخة منه، من الكتاب الذي يسمى فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. وكتاب التوحيد يتألف من 66 بابا، من 66 بابا في التوحيد، وشرحه هذا العالم عليه رحمة الله بشرح سماه فتح المجيد، بشرح سماه فتح المجيد. وفي باب الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله، باب الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله، ذكر هذه الشروط السبعة، بل لا يعرف قبله من جمعها. إذن إنما هي جمعه رحمه الله، جمعه وترتيبه، وإن كان ربما بعضهم أزادها ثامنا وبعضهم نظمها، لكن الجمع إنما هو لعبد الرحمن بن حسن الشيخ، بمعنى أن هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله لا ينتفع بها قائلها، لا ينتفع بها إلا إذا اجتمعت لها هذه الشروط. إذن هذه شروط الانتفاع بكلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكذلك أيضا شرحها غيره وغير واحد، ومن الشروح التي ربما في متناولكم شرح الشيخ عبيد بن عبد الله، الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري، له شرح نفيس عليها سماه تيسير الإله في شرح أدلة شروط لا إله إلا الله، تيسير الإله في شرح شروط أدلة شروط لا إله إلا الله. وشرحها كذلك حافظ بن أحمد الحكمي عليه رحمة الله في كتابه معارف القبول، شرحها أيضا، وشرحها أيضا هو نفسه في كتاب له رسالة صغيرة ربما الآن انطبعت في صورة مطوية، نعم، اسمها مفتاح دار السلام، مفتاح دار السلام بتحقيق شهادة الإسلام، مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام. إذا قلت هذه الشروط على كل حال التفقه فيها، التفقه فيها يعتبر من الفقه الأكبر، وينبغي لنا كذلك أن نعتني بها، هذه كلمة الإسلام العروة الوثقى ينبغي أن يكون لنا اهتمام بها. نعم. قال رحمه الله: لا بد، نقلا عن عبد الرحمن بن حسن، لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعه، وبعضهم نظمها، وهذا كذلك من المهمات التي ينبغي لنا أن نكتبها. التي ينبغي لنا أن نكتبها أننا نجد مثلا بعض فوائد المنظومة، سيما إذا كانت منظومة في أبيات يسيرة، وسيما إذا كان الناظم لها معدود في العلماء، وكانت الفوائد ربما يصعب الحفاظ عليها وهي منثورة بشكل نثر، فيكون نظمها كأنه إعانة على حفظها، إعانة على حفظها. إذن قلت بعضهم نظمها فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد جاءها. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها. حاج صافي كتبتها، حاج كتبت ولا
السلام عليكم.
وعليكم السلام. نعم
بارك الله فيك الشيخ.
كتبت؟
مازال ما كتبت الشيخ.
تريد أن تكتب؟
يعني نكتب الشيخ.
علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها. علم يقين، علم يقين وإخلاص وصدقك مع، هذا شطر، محبة وانقياد والقبول لها، شطر الثاني من البيت الأول. البيت الثاني: وزيد ثامنها الكفران منك بما، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها. حمزة كتبت؟ حمزة.
نعم الشيخ. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كتبت؟
نعم الشيخ.
الحمد لله. إذن أولا هذه الشروط 7 قلت المؤلف رحمه الله نقلا من كتاب فتح المجيد. إذن رغم أنه قال في المقدمة أن فتح المجيد كتاب ليس هو مصدر من المصادر التي جمع هذه المادة التي في هذا الكتاب منه، لأن الكتاب إنما جاءه وهو في آخر الكتاب. هذه الشروط. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أحسن الله إليك، لو أعدت من الأبيات الله يجزيك خير.
لا بأس أعيدها. نعم. إذن قال الشروط، قلت: علم يقين، علم يقين وإخلاص وصدقك مع، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. بالتالي وزيد ثامنها، وزيد ثامنها الكفران منك بما، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها. نعم، إذن قلنا أن هذه الشروط، شروط الانتفاع بهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، هي في الحق هذه الكلمة من قالها فقد دخل في الإسلام، دخل في الإسلام، ولا شك أنه عندما يقولها هو عنده بعض معنى، مهما كان لا بد أن يكون قد عليه بعض المعنى، وإلا إذا كانت الكلمة من غير معرفة بشيء من معناه فلا فائدة في أن يقولها. نعم، إذن هذه الشروط أولها العلم، إذن أولها أي أول هذه الشروط العلم، والعلم المنافي للجهل، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله، لا بد أي إخوة أن يعرف واحد منا معنى كلمة لا إله إلا الله وماذا تقتضي لا إله إلا الله. نعم، ولذلك قلنا أن أهل الجاهلية عندما كانوا على معرفة بمعناها، نعم كان منهم ما كان من أنهم امتنعوا، يعني قالوا نحن هذه الكلمة إذا قلناها سوف نترك آلهتنا، سوف يعني نعرض عنها، سوف نبقى يعني على هذا الدين الذي فيه إنما هو التوحيد فقط. إذن فلذلك كان من منهم امتنع، امتنع عن علمه، ومن منهم استجاب، استجاب عن علم. الله عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ونقول هذا خصوصا أيها الإخوة بالنسبة لزماننا الذي يعني صار العرب فيه أعجم، فضلا عن الأعجم العرب فيه استعجموا، ابتعدوا عن فهم عن العربي، كلمة لا إله إلا الله لا تعرفون أنها أداة نفي، لا أداة نفي، ونفيها ليس كنفي أخواتها من الحروف، حروف نفي كما مثل لن، وإنما لها نفي يسمى نفي الجنس، ونفيها شامل مسلط مؤكد قوي، لا إله إلا الله، وإله هو اسمها، وخبرها تقديره حق، أي لا إله حق إلا الله، فالله تبارك وتعالى معبود بحق، وكل من عبد، كل من عبد عبده من عبده فهو معبود بباطل. هذا هو الذي تفيده كلمة لا إله إلا، أي لا إله معبود بحق. وهذه الجملة الصغيرة البسيطة مثل هذه ينبغي أن نحن على كل حال أن نلقنها لمن نعلم منه أنه كبير في السن، من والد أو والدة أو الكبار المساكين الذين لا صلة لهم بالعلم ولا يفهمون التفاصيل العلمية، ينبغي الإنسان يحفظ جملة مثل هذه ويلقنهم، يلقنها لهم ليفهموها ويكون معهم دائما معنى هذه الكلمة. قلت الجملة مثلا تقول لهم أن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق، لا معبود بحق، والمعبودات بالباطل كثيرة، موجود اليوم من يعبد البقر، ومن يعبد الشمس، ومن يعبد الشيطان، ومن يعبد هواه، ومن يعبد ما يعبد من معبوداته، ولكن المعبود بحق هو الله عز وجل، هو الله تبارك وتعالى. هذا إن شاء الله يعني مقدار يتسع له أذهان قلب الناس الكبار، الناس الكبار الذين ربما يحتاجون إلى يعني لانقطاعهم عن العلم وقلة تعلمهم، أن الإنسان يعطيهم من المعارف ما تدركه مستوياتهم وعقولهم يعني. وما نحن الحمد لله الواحد منا الذي يستطيع أن يجلس في المجالس العلمية ربما الساعة ويخرج مستفيدا ويستزيد كذلك إلى آخرك، فلا يحرم نفسه من يطالع ويقرأ ويتابع ويسمع ليزداد فوائد النعم. إذن قلت العلم المنافي للجهل، إذن لابد أن يكون الشخص الذي يقولها عالما بمعناها. وقال جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. إذن فلا بد فيها من معرفة لا إله إلا الله معناها وما تدل عليه وكل ما يتبع ذلك من التفاصيل والتفريعات العلمية، ينبغي للواحد منا لا يزهد فيه وأن يطالعه، وبذلك يزداد تبصره بدينه. أيها الإخوة، كثير من ربما التوحيد لا يعرف منه إلا ذلك الإشارة، نعم، التي يشير إليها الأشاعرة في كلامهم، وهي لا تكفي. ولا تؤمن لصاحبها من أن يقع في الشرك. إذن التوحيد على طريقة أهل السنة، بيان لا إله إلا الله وما تفيده، وبيان التوحيد، وكذلك بيان ضده الذي يشرك. وقلت لكم أن المؤلف محمد الوهاب عليه رحمة الله ألف كتابا سماه كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، متنه يعني ربما كل واحد منكم قد اطلع أو عنده نسخة جيبية منه، يعني يستطيع أن يضعها في جيبه، ولكن شرحه كتاب مجلد فيه ممكن ما يزيد على 600 صفحة، علم كبير 66 باب، كتاب التوحيد فقط. ولم يتعارض حتى يتوحيد اسم وصفات إلا إشارات. قسمه عن أقسام التوحيد، وتوحيد العبادة. احنا قلنا أن التوحيد هناك توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. العزيز، ما معنى توحيد الربوبي عبد العزيز؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
توحيد الربوبية هو معناها إفراد الله عز وجل بأفعاله مثل الرزق والخلق والتدبير.
نعم، إذن هذا هو الذي يعرف عند أهل السنة بتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية. وهذا التوحيد قلنا أنه توحيد كان المشركون في جاهليتهم، نعم، يعرفونه، والله عز وجل أخبر عما تكنه صدورهم. إذن فهذا التوحيد لا يعتد ويكتفي به المسلم، حتى يضيف إليه توحيد الألوهية. توحيد الألوهية قلنا هذا هو الأساس، وهو الذي جاءت به الرسل، وهو معنى كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. إذن قلت كتاب التوحيد إنما هو في هذا القسم فقط، وكان 66 بابا. أريد بالمناسبة فقط، يعني مجرد طرفة فقط، أن كثير من إخواننا ممكن اطلع على العقيدة السنوسية التي تدرس للعوام عندنا، والتي بدايتها نفرا، فمما يجب لولانا عز وجل 20 صفة إلى آخر ذلك، ويسمون 66 عقيدة هكذا العوام. ف يعني توافقا، نعم، هكذا ألف المؤلف رحمه الله كتاب من 66 بابا، كتاب عظيم. إذن قلت واصل على أن هذا الكتاب ينبغي، قلت، أن نكون على معرفة به، وأن يكون قريبا منا بحيث تتيسر لنا الاستفادة منه. نعم، إذن الشرط الأول من الشرط ذكر المؤلف على ترتيبه هنا في الكتاب. الثاني قال اليقين المنافي، اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك. من شروط الانتفاع بلا إله إلا الله اليقين المنافي للشك. واليقين أيها الإخوة هو كمال العلم، كمال العلم بها، أن يكون الشخص عنده علم واسع بحيث تجده ما شاء الله قوي، حتى في ربما ما يأتيه ويرد عليه من الشبهات المتعلقة بالتوحيد، هذا يكون إيمانه قويا، ولربما يستطيع حتى أن يناقش ويناظر، وإذا وردت عليه شبهات ممكن جدا يجد جوابا سهلا عليها، إذن هذا كذلك ينتفع بها. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الارتياب معنى الشك، الريب والارتياب هو ضد اليقين، هو بمعنى الشك، والشك بمعنى التردد بين أمر الله. يكون الإنسان لا يليق بالموحد أن يكون يعيش في توحيده شيء من التردد، بل لو أن واحدا منا وردت عليه شبهة تتعلق بالتوحيد ليست كشبهة تتعلق ب يعني بعض فروع الدين، لا، بل لا بد في الشبهة المتعلقة بالتوحيد لا يستسيغ أن يبيت والشبهة في صدره، لا بد أن يسعى في أن يجد عن تلك الشبهة جوابا، لأن تزلزل إيمانه وتزعزع إيمانه. الصحابة رضوان الله عليهم كانت ربما الشبهات في غير التوحيد ترد عليهم ويأتون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم عليه الصلاة والسلام عنها فتطمئن نفوسهم بذلك. بل قال الله عز وجل لنبيه: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأوا الكتاب من قبلك. إذن قلت هذا هو المطلوب، المطلوب منا أن أي واحد منا إذا ورد عليه شك أو شبهة لا يجوز له أن يقيم عليها أياما وهو مرتاب في أمر يتعلق بالتوحيد، لا بد أن يسارع، أن يسارع إلى الجواب أو أن يجد الجواب بالسؤال من يعرفه من أهل العلم، ولو من طلبة العلم أن يسأله يقول أن في حق ورد علي شبهة فترى بشخص. وكذلك أيضا الحصانة من الشبهات ألا تستمع لأعداء التوحيد، لا تستمع، لا تقول أنا نعرف وأنا نستطيع أن نجاوب وأنا نعرف كيف أجنى وتبقى تلقي بسمعك لكل من تكلم، لا، وهذا خطير عليك جدا. إذا تحمي نفسك ولا تستمع إلا لمن تعرفه من أهل العلم وأهل العقيدة الصحيحة وأهل المنهج الصحيح، وما عدا ذلك فتعرض عنه بل وتفر وتهرب منه خيفة أو خيفة تخاف على نفسك أن يعلق بك شبهة لا تستطيع ولا تجد جواب عليها. إذن الثاني قلنا اليقين، كل واحد منا يعرف كلمة اليقين وهي على درجة إيمان التي لا يصحبها تردد، والشك كذلك معروف وحال الاضطراب الذي يعاني منه كثير من الناس في مسائل عديدة، ولكن إذا كان في التوحيد خطير. وذلك قال الله عز وجل: إنما المؤمنون، إنما بصيغة الحصر، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذا ذكر لهم هذه الصفة أنهم لم يرتابوا، لم يشكوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. الثالث من هذه الشروط القبول المنافي للرد، القبول، القبول لهذه الكلمة، كلمة التوحيد، كلمة الإسلام، العروة الوثقى. ويحمد الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الواحد منا أن جعله ربنا عز وجل من أهل هذه الكلمة، من أهل التوحيد، من أهل لا إله إلا الله، وذلك وجب عليه أن يحبها ويحب أهلها محبة في الله. إذن القبول المنافي للرد، المنافي للرد. قال عز وجل: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير، إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك ما أرسلنا كذلك هنا بمعنى أيضا التي نستعملها نحن أصلا أيضا كذلك معناها هكذا حال الأمم عادتهم أنه إذا أرسل الله لهم تبارك وتعالى رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم ماذا يكون جوابهم هكذا أهل القرى يكون كأنهم مجمعون على قالوا ماذا نفعل بهذا الذي ورثناه عن آبائنا من عبادة الآلهة ومن عبادة كذا والتعلق بكذا وكذا أش نديروا به نرموه نسفحوا الآباء نتاعنا نقولوا بالله كانوا غالطين نعم نقولوا كانوا غالطين رجل كانوا غالطين نعم ونقول نعم أنهم كانوا على خطأ وعلى جهل لا مانع أن نقول هذا ولا نقول مثل ما قاله نعم أعداء الرسل قال عز وجل عنهم إلا قال مترفوها مترفين من المنع أمين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة وطريقة وإنا على آثارهم مقتدون بمعنى يقول لا نرغب في هذا الذي جاء به الرسل عليه السلام يكفينا ما وجدنا آباءنا عليه قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون انظروا كيف كانت إجابات أداء الرسل عندما منعهم التمسك بهدي الآباء والاقتداء بما كانوا عليه منعهم واعترضوا به على ما جاءت به الرسل عليهم السلام قال تبارك وتعالى فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين إذن التقليد هو مبنى دين الجاهليين على التقليد التقليد ما هو التقليد أيها الإخوة ما هو التقليد التقليد لو أن الواحد منا تدبر في معناه وفتح له القواميس والمعاجم سوف يعرف بأن هذه الكلمة لا تكاد تجدها في القرآن الكريم إلا وهي مذمومة التقليد بمعنى أن تجعل في عنقك قلادة قلادة لتنجي التزيل لا القلادة نعم صح تستعمل ليتزين بها من يتزين بها من النساء ولكن هنا القلادة معنى ما تجعله في عنقك العنق هو موضع الانقياد حتى الدابة تقاد من مما يوضع في رقبتها من حبل أو الحوز تقاد من ذلك الموضع بل نحن نقول عتق الرقبة عتق الرقبة التقليد كأنك تقول لشخص ما ها هي رقبتي وفيها هذه القلادة لتقودني منها هذا معناه في اللغة في اللغة أنا قربت معنى لكم وأما في الشريعة في اصطلاح العلماء من المراد بالتقليد هو الأخذ بقول من ليس كلامه حجة تأخذ بقوله قوله فقط ومن هذا الذي ليس كلامه حجة العالم انتبهوا إخواني جيدا أنا أذكر الآن بعض التفاصيل العلمية نعم التي ربما بعضنا قد يستغرب منها العالم أي عالم كيفما كان حتى ولو كان هذا الذي نقرأ له مبارك الميلي ولا ابن بجيس رحمه الله ولا ابن تيمية ولا محمد بن الوهاب رحمة الله ولا الألباني ولا الشيخ العثيمين ولا الشيخ بن باز ولا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي ولا غيرهم الأخذ بقول واحد منهم من غير ما تطلع على دليله هذا يقول التقليد هذا الذي يسمى التقليد. المهم عالم، عالم تأخذ بكلامه يسمى التقليد. طيب تقول أنت الآن أنا فهمت التقليد ما صح، هذا هو التقليد. السؤال آخر، ما حكمه؟ ما حكمه؟ أي ما حكم التقليد؟ حكم التقليد أنه يجوز، يجوز في من ليس يستطيع إلا التقليد. إنسان لا يستطيع إلا التقليد، هذا يجوز في حقه أن يقلد، ولكن لا بد أن يقلد من هو أهل لأن يقلد. تقليد العامة من الإنسان يقلد الله ذاك الشيء اللي لقاه في الناس يقلده، للقاه يدير الناس يدير كيفهم، هذا ما قالوا تقليد في حقه. هذا شيء ثاني ما أدري، والله ما أدري ما اسمه، ولكن المهم شيء آخر ليس هو التقليد بالمعنى الشرعي. إذن التقليد بالمعنى الشرعي هو أخذ أو الأخذ بقول من ليس قوله حجة، لكن هذا يعني واصل الآن في جوابي عن حكمه. الواحد منا ممكن جدا بعض المسائل لا يقال فيها أنه مقلد، مثلا حكم الصلاة، حكم الطهارة لها، حكم الصوم، حكم الزكاة، كثير منها على كل حال. يعني الواحد منا قرأها نصوصها في القرآن الكريم ولا سمعها في السنة ومشهورة نعم بأدلتها الواضحة الصريحة، لا يقال فيها أنه مقلد، لا، وإنما هو فيها متبع، متبع. وهكذا الشخص بقدر ما اجتهد في طلب العلم يكون دينه أكثر اتباعا ليس تقليدا. أنا ما مثلا أصلي لأجل أنه يعني أخذت حكم الصلاة وجوبها من فلان وفلان من العلماء، لا، وإنما أعلم بأن الله عز وجل أمر بالصلاة في القرآن وأمر بالصوم وأمر بالزكاة وأمر بالحج وأمر بطاعة الوالدين وأمر بالإحسان للجيران وأمر بالتوحيد وأمر بكذا وكذا وكذا من أعمال الدين، فكثير منها آخذه اتباعا. السؤال بعد هذا، ما هو الأحسن، الاتباع أم التقليد؟ الجواب أظن واضح عندكم جميعا أن الاتباع أحسن، أحسن الاتباع. من الإنسان المتبع أحسن دين من مقلد. المقلد مثله مثل شخص لم يجد شيئا يأكله إلا الجيفة الميتة، يأكل منها ولا يتزود. قال عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، يأكل ما دام مضطر إلى الأكل. التقليد أمر اضطراري، ولذلك الإنسان متى ما تخلى عنه فهو يكون أفضل وأحسن ويرتقي في مراتب الإحسان. وأما من رضيه هكذا في كل أموره في كل شؤونه ولا يريد أن في أي مسألة المسألة يكون متبعا، هذا دينه على كل حال، يعني يعيش بالرخصة هكذا، يعني يبقى مقلد حياته كلها. قد يقول قائل هنا يعني كيف، هل مطلوب منا كلنا نكون علماء كلنا متبعون؟ من استطاع منا أن يكون عالما من فليجتهد، والطريق كذلك ميسور والحمد لله رب العالمين. بما ليس يكون متبعا بل يكون من أهل الاجتهاد. إذن فالناس ثلاثة أقسام، كان العالم المجتهد وكان المتبع وكان المقلد، هذه أقسام الناس بالنسبة للعمل بالدين. كان العالم المجتهد وهو الذي نسأله في النوازل المتعلقة بديننا، وإذا طرأت علينا مسألة نقول له ما حكم الله في كذا، ما حكم الشرع، ماذا كذا ماذا كذا، هذا يقول العالم. وهو إذا كانت المسألة يعني من النوازل يجتهد ويخرج لنا بحكم جديد في تلك المسألة الجديدة. وإذا كان يعني حكمه عنده من قبل طبعا يعطينا حكمه. وأما المتبع فهو شخص مثلا كأن يكون واحد مثالنا طلبة علم يعني لا بأس، الحمد لله عنده اطلاع، عنده يعني معرفة بالأدلة ونحو ذلك، فتراه يعني ربما حتى أحيانا يجد كلام العلماء مختلف فيتبين له الراجح من ذلك الخلاف، وكذلك يأخذ أيضا بالأدلة ولا يكون كأنه يعني يأخذ بكلام العلماء مجردا عن أدلته، لا، إذن هذا اسم المتبع. وأما المقلد وهو اليوم أكثر الناس، إلا أنه نوع تقليد آخر على كل حال، فتأتي إن شاء الله لعله مناسبة للتفصيل فيه. أرادوا بالتقليد، أرادوا بالتقليد، بمعنى الواحد منهم يقول يعني ربما في أقبح عبارة شائعة يقول بها في رقبة عالم تصل بكسل، هكذا يقولون، هذا هو المنتشر بينهم. إذن أيها الإخوة، التقليد في أي شيء كان مذموم، سيما الذي نتكلم عليه الآن، الذي دين الجاهلية كان بناء على التقليد. وتقليد من؟ تقليد الآباء والأجداد، ويعارضون بهذا التقليد ما جاءت به الرسل عليهم السلام. وجميع الكفار في حق تجدهم أهل التقليد، لا يعرفون الوحي، بل ولا يحبون أن يعرفونه، أن يعرفوه، بسبب إعراضهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إذن فيعد التقليد من القواعد الكبرى، ومن أراد كذلك الاستزادة ففي أوائل كتاب مسائل الجاهلية الإمام رحمه الله محمد الوهاب يجد كلاما في تقليد الآباء، كلام على أن من مسائل الجاهلية التقليد والعكوف على ما كان عليه آباءنا، وما قال عز وجل عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الرابع مما ذكر المؤلف رحمه الله من شروط لا إله إلا الله الإنقياد المنافي للترك. الإنقياد، الشخص إذا كان متبعا للشريعة لا يقال مقلد، وإنما يقال منقادا. ومنقادا لو تتأملون في معناها تجدها بمعنى مسلما، ونحن مسلمون لله عز وجل، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، ومن يسلم وجهه لله ومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن أحسن الدين ممن أسلم وجهه لله. إذن الإنقياد تعبد بخلاف التقليد، لا يقال في أمور الشريعة التقليد، ولا حتى لمن أخذ بما جاء عنه لا يقال قلد النبي، لا تستعمل هذا. إنقاد بمعنى استسلم. إذن الإنقياد المنافي للترك، بمعنى أهل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، طبعا وهم يعرفون معناها، يعلمون بأن الذي ينقاد له ويستسلم له إنما هو الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ العروة الوثقى أيها الإخوة هي لا إله إلا الله، العروة الكأس، تعرفون أن فيه باصل نقول العروة، لكن باصل يشد منها، نحن نقول العروة عادلة، إذن العروة بمعنى مكان الشد وثقى وثقى كذلك أنا مؤنث أوثق بمعنى محكمة من الوثاقة. إذن قال تبارك وتعالى فقد استمسك بالعروة استمسك بها بمعنى أحكم فيها ويعني بمتانة وقوة وشدة. إذن يسلم جو لله بمعنى ينقاد ويقبل على طاعته. هذا هو الذي يفهم معنى كلمة لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني تعني أن الإنسان مستسلم منقاد لإحكام الله تبارك وتعالى التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن قوله فخرج قوله من يسلم، من يسلم قلنا بمعنى ينقاد، وموحسن أي موحد، واستمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله. إذن فخرج من لم يسلم وجهه، من لم يسلم وجهه ولم يكن محسنا فإنه لم يتمسك، لم يتمسك بالعروة الوثقى. لذلك قال الله عز وجل ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. الخامس، الخامس من تلك الشروط الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك. قال عز وجل ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين. إذن هو الإخلاص على كل حال هو طبعا ضده الشرك. هناك من يعبد الله تبارك وتعالى مخلصا له العبادة، ومخلص بمعنى صفاها من كل المقاصد إلا إرادة وجه الله عز وجل ومحبته ورضاه، هذا مخلص. وهذا هو الذي أمرنا به الله عز وجل، فقال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. الإخلاص للدين لعز وجل الإخوة أصل من أصول هذا الدين، بمعنى أن يعبد الله الواحد منا وليس معه أي غرض آخر إلا إرادة وجه الله تبارك وتعالى، لا يريد عرض من أعراض الدنيا ولا يريد رياء ولا يريد سمعة ولا يريد كذلك شيء مما ممكن أن يقصده الناس من أمور يعني معاملاتهم ومن أمور الدنيا. المنافقون على زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا في مكة، ما كانش في مكة منافق، وأما في المدينة لما صار للنبي صلى الله عليه وسلم أصحاب كثر وصارت لهم شوكة خافهم بعض الكفار، فقالوا نحن نقول هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله فقط من أجل أن نحمي أنفسنا من سطوة هؤلاء واعتدائهم، ربما يستحلون دماءنا وأموالنا وأعراضنا، إذن قالوا لا بد أن نقول هذه الكلمة. إذن لم يقولها مخلصين، وإنما قالوا لحماية أبدانهم ولحماية أولادهم فقط ليس محبة لله عز وجل ولا إخلاص لله. إذن فهؤلاء ليسوا إلا مشركين، هذا بقي كفار. بل قال الله عز وجل فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن الموحد أي الإخوة لا بد أن يكون دينه كله مخلصا لله عز وجل، ويعبد الله تبارك وتعالى في كل عبادة من العبادات إنما يريد وجه الله عز وجل ويريد ما أعده الله عز وجل من النعيم المقيم في الدار الآخرة. هذا الذي يقصده وهذا هو الذي يتحراه وهذا هو الذي يستحضره عند كل عبادة. السادس، إذن السادس مما ذكر المؤلف رحمه الله من تلك الشروط، قال الصدق المنافي للكذب. الصدق المنافي للكذب. الصدق أولا أن يتواطأ القلب مع اللسان، أن يتواطأ القلب مع اللسان. ما معنى يتواطأ؟ بمعنى لا يقع اختلال، يعني يكون الذي في القلب غير الذي يتفوه به اللسان. اللسان يقول لا إله إلا الله والقلب فيه شيء آخر خلاف لا إله إلا الله، هذا مو الصدق. قال عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. أم يقولوا بألسنتهم ولكن ما ليس في قلوبهم، يقولوا شيء بألسنتهم ولكن في قلوبهم خلافه، هذا انتفى الصدق. إذن لابد كذلك للواحد من أن يقول إذا قال لا إله إلا الله أن يقولها وما في لسانه منها هو نفس ما في قلبه. نعم يعتقد أنه لا إله إلا الله، نعم يعتقد أنه لا إله إلا الله صدقا. إذن قلت هذا على خلاف المنافقين، والله عز وجل أكشف عما في قلوبهم وما يضمرونه، بل وهتك أستارهم كما في سورة التوبة في كثير منها، الله عز وجل يخبرهم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبيهم بما في قلوبهم. قال عز وجل من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ومن الناس، قال عز وجل من، هذه سماء العربية التبعيضية، التبعيضية من الناس، من بعض الناس ليس كلهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم، ما هذه قال النافية، وما هم بمؤمنين. يقول الله عز وجل يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إذن ما الذي وقع في هذا الكذب؟ إذن والسابع من هذه الشروط هو المحبة، محبة لا إله إلا الله، محبتها. ولا أستطيع بالحق أن أعبر عبارة جامعة عن الحب، في الحب معروف كل واحد يعرفه، ليس الحب على كل حال هذا الذي يدور على ألسنة الناس ويعبر بعضهم على بعض لبعض به قال نحب تحبني وكذا ناخذ الشيء ويكذب فيه ونحو ذلك، لا، نتكلم على هذا الحب الشرعي. وبعض الناس يدعي احتيال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا نحب الرسول، كيف تحبه؟ قال دليل حبي له أنني في ليلة المولد وفي المولد جار أننا نحتفل بميلاده، نعم، ويحلق لحيته ويسل ثيابه والأخذ ذلك بالأعمال التي يفعلها ويزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إذن نحن نتكلم على الحب الشرعي، هذا الحب أيها الإخوة الذي هو أحد ثلاثة أعمال قلبية سماها ابن تيمية عليه رحمة الله محركات القلوب، محركات القلوب هي المحبة والخوف والرجاء، المحبة والخوف والرجاء. إذن الحب هو محرك القلوب نحو الله عز وجل والعمل بشريعته، ولا يتصور خلو قلب مسلم منه، لا يتصور، من أساسه من أصله، ولكن قد يخطئ بعض المسلمين نعم، فلا يكون عنده القدر الكافي الذي يحرك نحو العبادات والطاعات وفعل الواجبات نعم وترك المنكرات، تكون نعم كأنما فرط في الزياد منه أو لا يعرف أسباب زيادته. إذن هذا الحب أيها الإخوة الذي نعم قد نتكلم به نحن ونتفاصح، ولكن في الحقيقة هو أفضل أكثر من ألفاظنا وعباراتنا من جهة المعنى. نعم المقصود قلت هو حب الله عز وجل، حب هذه الكلمة، وحب كل من هو من أهلها محبة تابعة لمحبة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع يوم عمر يقول له لأنت أحب إلي إلا من نفسي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب إليك من نفسي، معناها ما تبلغ درجة الإيمان المطلوب حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال الآن أنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر، الآن يا عمر. إذن أيها الإخوة الكلام في الحب إنما هو بالنسبة للمؤمن في الأحب. قال تبارك وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا على التهديد حتى يأتي الله بأمره. إذن الإنسان المؤمن كما جاء في الحديث، حديث النبي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. هذه الكلمة كلمة التوحيد لا بد لكل واحد منا أن يجدد عهده بها وأن يكون من أهلها المحبين لها والمحبين لأهلها كذلك، وبذلك يتقوى ويترسخ فيه الحب في الله والبغض في الله، اللذان هما أوثق عرى الإيمان. الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. كثير منا عنده علاقات وعنده صحبة وعنده زمالة ورفقة وما إلى ذلك نعم، ولكن كثير من هؤلاء ممكن يعني تجمعه بهم العمل أو التجارة أو الشراكة في تجارة أو الجوار أو الأخذ، ولكن المطلوب منا على كل حال أيها الإخوة أن نراعي ونحن نعم احتجنا أو اضطررنا إلى أن تكون بيننا وبينهم صحبة أن نعاملهم نعم بحسب قربه من هذه الدعوة، فبعضهم يكون ربما عدو لدود لها، عدو لهذه الدعوة، لا يجوز لك أن تتخذ منه صاحبا، لا يجوز أن تتخذه صاحبا وأنت تعلم نعم، بل وربما مظهر يذكرك بل ويمرض قلبك، وإذا جلست معه أو وقفت معه في مجلس واحد يسمعك كذلك مما يزلزل الإيمان في قلبك، ابتعد عنه، لا تخاطب نفسك، ابتعد عنه، وإذا كان يجمعك به العمل فقط فاقتصد واجتهد في أن تتحرز منه نعم. وأما أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الدين نعم، هؤلاء هم الذين تتخذ من الأصحاب وتتخذ من الأحباب وتتخذ من الأصحاب نعم، وترافقهم، وربما حتى في جلسات المرح التي تكون بينك اجعلها بينك وبينهم. هذا الملاحظة لأنك كثير من الإخوة ربما لا ينتبه ويظن أنه ليس مؤثر، علي الإخوة مؤثر جدا، الذي مهتم ب يعني زيارة الإيمان في قلبه لا بد أن يعتني بالجانب بالأحباب والصحبة، وعلى رأس الصحبة المرأة الصالحة. إذا كان ربما هو يعني له أهل، أحيانا تسمع الكلام البذيء، الكلام الذي لا يصلح، أهل السنة وتعيرهم بالأوصاف الخطيرة التي يعيرها بها عامة الناس، فهذا يعني صراحة يسعى في أن يجتهد عليها بالهداية والاستقامة، وإلا نعم. إذن السابع قلنا: وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله والآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشير أو أذوانهم ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إذن قلنا هذا هو الذي يسمى المحبة، وهو السابع مما ذكره المؤلف رحمه الله، والثامن وكما يعني زاده بعضهم: الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها عند هذا القدر. وإلى الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم. إذن ما زلنا في الباب الثاني من هذا الكتاب، الذي هو الغرض من بيان الشرك ومظاهره. إذن المؤلف رحمه الله كأنه كعادة المؤلفين أن يذكروا أسباب التأليف، ومثل هذا الكلام عادة يندرج في مقدمة الكتاب. إذن لم ندخل بعد في المباحث الأساسية في الكتاب، ولكنها كذلك مقدمات مهمة جدا وفصول، نعم، كما رأيتم نحتاجها نحن، نعم، يوميا، ونحن نحتك ب عامة المسلمين الذين كثير منهم لا يزال يعاني من شبهات هي نفسها الشبهات التي تعرض لها المؤلف رحمه الله، سواء كانت من المشاغبين المعلنين للشغب، وسواء كانت من عامة المسلمين. فتوقفنا عند قوله رحمه الله: وفي فتح المجيد لعبد الرحمن بن حسن. أظن هنا توقفنا معه، وأنا أتخيل كل من يحضر معنا ويعني كراس عنده وكذلك قلمه أيضا حاضر من أجل أن يدون أو يكتب ما تيسر من فوائد هذا المجلس. وقلت الذي يدون من المعلومات ليس هو مجلس إملاء، ولكن واحد منهم لا يبقى ينتبه جيدا على أنه يدون بعض المعلومات والفوائد التي يحتاجها، بل وربما أزيد كلامي السابق تفصيلا. الواحد هو في هذا المجلس حتى لا ربما يشغله الكتابة عن مزيد الاستماع، إنما ينتبه فقط إلى التدوين. وإذا كانت أسرة ما إن شاء الله يعني منسجمة، وهذا هو الذي نحب لجميع إخواننا الحاضرين، قال مثلا عنده ابن ما شاء الله يقرأ في مستوى مدرسي يؤهله لكتابة الفوائد، يكلفونه بذلك لكتابة، والبقية يستمعون، لأن الذي ربما عنده ضبط كتاب ليس كالذي عنده ضبط صدر، من الشخص الذي يستوعب الفوائد. وممكن جدا بعد انتهاء المجلس إذا عملنا بالتوجيهات السابقة أن الواحد يحاول، ومع من معه من أفراد الأسرة كلهم مجلس مصغر لمدة ربما 20 دقيقة فقط تكفي لمراجعة المعلومات التي قيلت قبل قليل في هذا المجلس. نعم، وبهذه الطريقة إن شاء الله سوف تثبت المعلومات التي في هذا الكتاب. وهكذا أيها الإخوة، العلم يعتبر بناء، بناء بمعنى أنه يعني يكون له أساس، ثم المعلومات تضاف بعضها إلى بعضها كذا، حتى الشخص الحمد لله بعد فترة زمنية قد لا تطول تكون عنده معلومات مرتبة، معلومات ضرورية، معلومات يحتاجها في إقامة دينه وهكذا. لا يقول اليوم ما كتبت قليلا، كتبت سطور قليلة فقط ولم تتجاوز صفحة. أقول أولا الكراس أمامه أول شيء يكتبه قبل افتتاح المجلس اليوم الاثنين 22 ذو القعدة 1441 الموافق أظن 13 ولا أدري جويلية 2020، ربما يكتب سطرين أو ثلاثة أو أربعة قد تمتلئ الصفحة بالفوائد. نعم، وفي الحصة القادمة كذلك يفتح صفحة أخرى جديدة ويكتب، وليكن كذلك كراسه ليس من الكراريس قلنا التي يعني قد لا تدوم لمدة عام أو عامين، وإنما هي كأنها يعني بعد قليل سوف الشخص أن يربيها أو يحفظها، لا يحتفظ به، بل يكون كراس يعني معد تدوين الفوائد اللائقة أو الفوائد التي ربما هي أضيق بهذا الكتاب. وهكذا إذا بعد مدارستها يحتاج إلى الشخص الرجوع إلى الكتاب، بل إذا كان جادا يرجع إلى الأصل، ولربما يعثر على بعض الفروق أو بعض ربما فصول محذوفة أو بعض أشياء لم يأتي عليها هذا التهذيب ونحو ذلك، وتظهر في صورة استشكال ونحو ذلك من الأعمال التي يتطلبها هذا الكتاب الذي وفقنا لاختياره. نعم. إذن قال المؤلف رحمه الله: وفي فتح المجيد، كتاب من الكتب ألفه الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ حفيد محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله، وأدرك من عمره 13 سنة، وألف كتابا، هذا الكتاب الذي هو فتح، وسمع من كتاب التوحيد إلا أبواب أخيرة منه فقط. وهذا الكتاب الذي هو فتح المجيد هو أحد الكتب التي ينبغي أن تكون عند كل واحد منا، وأظن جل إخواني عندهم نسخة منه، من الكتاب الذي يسمى فتح المجيد شرح كتاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ. وكتاب التوحيد تألف من 66 بابا، من 66 بابا في التوحيد، وشرحه هذا العالم عليه رحمة الله بشرح سماه فتح المجيد، بشرح سماه فتح المجيد. وفي باب الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله، باب الدعوة إلى شهادة لا إله إلا الله ذكر هذه الشروط السبعة، بل لا يعرف قبله من جمعها، إذن إنما هي جمعه رحمه الله، جمعه وترتيبه، وإن كان ربما بعضهم زادها ثامنا وبعضهم نظمها، لكن الجمع إنما هو لعبد الرحمن بن حسن الشيخ، بمعنى أن هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله لا ينتفع بها قائلها، لا ينتفع بها إلا إذا اجتمعت لها هذه الشروط. إذن هذه شروط الانتفاع بكلمة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكذلك أيضا شرحها غيره وغير واحد، ومن الشروح التي ربما في متناولكم شرح الشيخ عبيد بن عبد الله، الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري، له شرح نفيس عليها سماه تيسير الإله في شرح أدلة شروط لا إله إلا الله، تيسير الإله بشرح شروط أدلة شروط لا إله إلا الله. وشرح كذلك حافظ بن أحمد الحكمي على رحمة الله في كتابه معاج القبول، شرح أيضا، وشرح أيضا هو نفسه في كتاب له رسالة صغيرة ربما الآن انطبعت في صورة مطوية العام اسمها مفتاح دار السلام، مفتاح دار السلام بتحقيق شهادة الإسلام، مفتاح دار السلام بتحقيق شهادتي الإسلام. إذا قلت هذه الشروط على كل حال، التفقه فيها، التفقه فيها يعتبر من الفقه الأكبر، وينبغي لنا كذلك أن نعتني بها، هذه كلمة إسلام العروة الوثقى ينبغي أن يكون لنا اهتمام بها. نعم. قال رحمه الله لا بد، نقلا عن عبد الرحمن بن حسن، لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبعة شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعه، وبعضهم نظمها، وهذا كذلك من المهمات التي ينبغي لنا أن نكتبها. التي ينبغي لنا أن نكتبها أننا نجد مثلا بعض فوائد منظومة، سيما إذا كانت منظومة في أبيات يسيرة، وسيما إذا كان الناظم لها معدود في العلماء، وكانت الفوائد ربما يصعب الحفاظ عليها وهي منثورة بشكل نثر، فيكون نظمها كأنه إعانة على حفظها، إعانة على حفظها. إذن قلت بعضهم نظمها فقال علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد جعلها. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها. حاج صافي كتب جاه، حاج كتب ولا
السلام عليكم.
عليكم السلام. نعم
بارك الله فيك الشيخ.
كتب
مازال ما كتبت الشيخ،
تريد أن تكتب؟
يعني نكتب الشيخ.
علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها. علم يقين وإخلاص وصدقك مع، هذا شطر، محبة وانقياد والقبول لها، شطر الثاني من البيت الأول، البيت الثاني، وزيد ثامنها الكفران منك بما، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها. حمزة كتبت؟ حمزة
وعليكم
السلام. كتبت؟
نعم الشيخ.
الحمد لله. إذن أولا هذه الشروط السبعة قلت المؤلف رحمه الله نقلا من كتاب فتح المجيد، إذن رغم أنه قال في المقدمة أن فتح المجيد كتاب ليس هو مصدر من المصادر التي جمع هذه المادة التي في هذا الكتاب منه، لأن الكتاب إنما جاءه وهو في آخر الكتاب. هذه الشروط.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أحسن الله إليك، لو أعدت من الأبيات الله يجزيك خير.
لا بأس، أعيدها. نعم، إذن قال الشروط، قلت علم يقين، علم يقين وإخلاص وصدقك مع، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها بالثاني، وزيد ثامنها، وزيد ثامنها الكفران منك بما، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها. نعم، إذن قلنا أن هذه الشروط، شروط الانتفاع بهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، هي في الحق هذه الكلمة من قالها فقد دخل في الإسلام، دخل في الإسلام، ولا شك أنه عندما يقولها هو عنده بعض معنى، مهما كان لا بد أن يكون قد علم بعضها، وإلا إذا كانت الكلمة من غير معرفة بشيء من معناه فلا فائدة في أن يقولها. نعم، إذن هذه الشروط أولها العلم، إذن أولها أي أول هذه الشروط العلم، والعلم المنافي للجهل، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله، لا بد أي إخوة أن يعرف واحد منا معنى كلمة لا إله إلا الله وماذا تقتضي لا إله إلا الله. نعم، ولذلك قلنا أن أهل الجاهلية عندما كانوا على معرفة بمعناها، نعم، كان منهم ما كان من أنهم امتنعوا، يعني قالوا نحن هذه الكلمة إذا قلناها سوف نترك آلهتنا، سوف يعني نعرض عنها، سوف نبقى يعني على هذا الدين الذي فيه إنما هو التوحيد فقط. إذن فلذلك كان من منهم امتنع عن علم، ومن منهم استجاب عن علم. الله عز وجل قال فاعلم أنه لا إله، ونقول هذا خصوصا أيها الإخوة بالنسبة لزماننا الذي يعني صار العرب فيه أعجم، فضلا عن الأعجم العرب فيهم استعجموا، ابتعدوا عن فهم عن العربي، كلمة لا إله إلا الله لا تعرفون أنها أداة نفي، لا أداة نفي، ونفيها ليس كنفي أخواتها من الحروف، حروف نفي كما مثل لن، وإنما لها نفي يسمى نفي الجنس، ونفيها شامل مسلط مؤكد قوي، لا إله إلا الله، وإله هو اسمها، وخبرها تقديره حق، أي لا إله حق إلا الله، فالله تبارك وتعالى معبود بحق، وكل من عبد، كل من عبد عبده من عبده فهو معبود بباطل. هذا هو الذي تفيده كلمة لا إله إلا، أي لا إله معبود بحق. وهذه الجملة الصغيرة البسيطة مثل هذه ينبغي أن نحن على كل حال أن نلقنها لمن نعلم منه أنه كبير في السن، من والد أو والدة أو الكبار المساكين الذين لا صلة لهم بالعلم ولا يفهمون التفاصيل العلمية، ينبغي الإنسان يحفظ جملة مثل هذه ويلقنهم لهم ليفهموها ويكون معهم دائما معنى هذه الكلمة. قلت الجملة مثلا تقول لهم أن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق، لا معبود بحق، والمعبودات بالباطل كثيرة موجود اليوم، من يعبد البقر، ومن يعبد الشمس، ومن يعبد الشيطان، ومن يعبد هواه، ومن يعبد ما يعبد من معبودات، ولكن المعبود بحق هو الله عز وجل، هو الله تبارك وتعالى. هذا إن شاء الله يعني مقدار يتسع له أذهان قلت الناس الكبار، الناس الكبار الذين ربما يحتاجون إلى يعني انقطاعهم عن العلم وقلة تعلمهم، أن الإنسان يعطيهم من المعارف ما تدركه مستوياتهم وعقولهم يعني. وأما نحن والحمد لله الواحد منا الذي يستطيع أن يجلس في المجالس العلمية ربما الساعة ويخرج مستفيدا ويستزيد كذلك إلى آخرك، فلا يحرم نفسه من يطالع ويقرأ ويتابع ويسمع ليزداد فوائدا. نعم، إذن قلت العلم المنافي للجهل. إذن لابد أن يكون الشخص الذي يقولها عالما بمعناها. وقال جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. إذن فلا بد فيها من معرفة لا إله إلا الله معناها وما تدل عليه وكل ما يتبع ذلك من التفاصيل والتفريعات العلمية، ينبغي للواحد منا لا يزهد فيه وأن يطالعه، وبذلك يزداد تبصره بدينه. أي الإخوة كثير من ربما التوحيد لا يعرف منه إلا ذلك الإشارة، نعم، التي يشير إليها الأشاعرة في كلامهم، وهي لا تكفي. ولا تؤمن لصاحبها من أن يقع في الشرك. إذن التوحيد على طريقة أهل السنة، بيان لا إله إلا الله وما تفيده، وبيان التوحيد، وكذلك بيان ضده الذي يشرك. وقلت لكم أن المؤلف محمد الوهاب عليه رحمة الله ألف كتابا سماه كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، متنه يعني ربما كل واحد منكم قد اطلع أو عنده نسخة جيبية منه يعني يستطيع أن يضعها في جيبه، ولكن شرحه كتاب مجلد فيه ممكن ما يزيد على 600 صفحة، علم كبير، 66 باب كتاب التوحيد فقط، ولم يتعرض حتى يتوحيد الاسماء والصفات إلا إشارات. قسم واحد من أقسام التوحيد هو توحيد العبادة. احنا قلنا أن التوحيد هناك توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. العزيز ما معنى توحيد الربوبية؟ عبد العزيز
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
توحيد الربوبية هو معناها إفراد الله عز وجل بأفعاله مثل الرزق والخلق والتدبير.
نعم، إذن هذا هو الذي يعرف عند أهل السنة بتوحيد الربوبية، توحيد الربوبية. وهذا التوحيد قلنا أنه توحيد كان المشركون في جاهليتهم، نعم، يعرفونه، والله عز وجل أخبر عما تكن صدورهم. إذن فهذا التوحيد لا يعتد ويكتفي به المسلم، حتى يضيف إليه توحيد الألوهية. توحيد الألوهية قلنا هذا هو الأساس، وهو الذي جاءت به الرسل، وهو معنى كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. إذن قلت كتاب التوحيد إنما هو في هذا القسم فقط، وكان 66 بابا، أريد بالمناسبة فقط يعني مجرد طرفة فقط، أن كثير من الإخوة ممكن اطلع على العقيدة السنوسية التي تدرس للعوام عندنا، والتي بدايتها نفرا فمما يجب لمولانا عز وجل 20 صفة إلى آخر ذلك، ويسمون السنوسيين عقيدة هكذا العوام. ف يعني توافقا نعم هكذا ألف المؤلف رحمه الله كتاب من 66 بابا، كتاب عظيم. إذن قلت واصل على أن هذا الكتاب ينبغي قلت أن نكون على معرفة به، وأن يكون قريبا منا بحيث تتيسر لنا الاستفادة منه. نعم، إذن الشرط الأول من الشرط ذكر المؤلف على ترتيبه هنا في الكتاب. الثاني قال اليقين المنافي، اليقين المنافي للشك، اليقين المنافي للشك. من شروط الانتفاع بلا إله الله اليقين المنافي للشك. واليقين أيها الإخوة هو كمال العلم، كمال العلم بها، أن يكون الشخص عنده علم واسع بحيث تجده ما شاء الله قوي، حتى في ربما ما يأتيه ويرد عليه من الشبهات المتعلقة بالتوحيد، هذا يكون إيمانه قويا، ولربما يستطيع حتى أن يناقش ويناظر، وإذا وردت عليه شبهات ممكن جدا يجد جوابا سهلا عليها، إذن هذا كذلك ينتفع بها. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. الارتياب من الشك، الريب والارتياب هو ضد اليقين، هو بمعنى الشك، الشك بمعنى التردد بين أمر الله. كل إنسان لا يليق بالموحد أن يكون يعيش في توحيده شيء من التردد، بل لو أن واحدا منا وردت عليه شبهة تتعلق بالتوحيد، ليست كشبهة تتعلق يعني بعض فروع الدين، لا، بل لا بد في الشبهة المتعلقة بالتوحيد لا يستثير أن يبيت والشبهة في صدره، لا بد أن يسعى في أن يجد عن تلك الشبهة جوابا، لأن تزلزل إيمانه وتزعزع إيمانه. الصحابة رضوان الله عليهم كانت ربما الشبهات في غير التوحيد ترد عليهم ويأتون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبهم عليه الصلاة والسلام عنها، فتطمئن نفوسهم بذلك. بل قال الله عز وجل النبي واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك. إذن قلت هذا هو المطلوب، المطلوب منا أن أي واحد منا إذا ورد عليه شك أو شبهة لا يجوز له أن يقيم عليها أياما وهو مرتاب في أمر يتعلق بالتوحيد، لابد أن يسارع، أن يسارع إلى الجواب أو أن يجد الجواب بالسؤال من يعرفه من أهل العلم، ولو من طلبة العلم أن يسأله ويقول أن في حق ورد علي شبهة فترى بشخص. وكذلك أيضا الحصانة من الشبهات ألا تستمع لأعداء التوحيد، لا تستمع، لا تقول أننا نعرف وأننا نستطيع أن نجاوب وأننا نعرف كيف أجنا، وتبقى تلقي بسمعك لكل من تكلم، لا، وهذا خطير عليك جدا. إذن تحمي نفسك ولا تستمع إلا لمن تعرفه من أهل العلم وأهل العقيدة الصحيحة وأهل المنهج الصحيح، وما عدا ذلك فتعرض عنه، بل وتفر وتهرب منه خيفة أو خيفة تخاف على نفسك أن يعلق بك شبهة لا تستطيع ولا تجد جواب عليها. إذن الثاني قلنا اليقين، كل واحد منا يعرف كلمة اليقين، وهي على درجة إيمان، التي لا يصحبها تردد والشك كذلك معروف، وحال الاضطراب الذي يعاني منه كثير من الناس في مسائل عديدة، ولكن إذا كان في التوحيد خطير. وذلك قال الله عز وجل إنما المؤمنون، إنما بصيغة الحصر، الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذا ذكر لهم هذه الصفة أنهم لم يرتابوا، لم يشكوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون. الثالث من هذه الشروط القبول المنافي للرد، القبول، القبول هذه الكلمة، كلمة التوحيد، كلمة الإسلام، العروة الوثقى. ويحمد الله تبارك وتعالى أيها الإخوة الواحد منا أن جعله ربنا عز وجل من أهل هذه الكلمة، من أهل التوحيد، من أهل لا إله إلا الله. وذلك وجب عليه أن يحبها ويحب أهلها محبة في الله. إذن القبول المنافي للرد، المنافي للرد. قال عز وجل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وكذلك ما أرسلنا، كذلك هنا بمعنى أيضا التي نستعملها نحن أصلا، أيضا كذلك معناها هكذا حال الأمم، عادتهم أنه إذا أرسل الله لهم تبارك وتعالى رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويذكيهم، ماذا يكون جوابهم؟ هكذا أهل القرى يكون كأنهم مجمعون على، قالوا ماذا نفعل بهذا الذي ورثناه عن آبائنا من عبادة الآلهة ومن عبادة كذا والتعلق بكذا وكذا، ايش نديروا به؟ نرموه، نسفه الآباء نتاعنا، نقولوا بالله كانوا غالطين. نعم نقولوا كانوا غالطين، كانوا غالطين نعم، ونقول نعم أنهم كانوا على خطأ وعلى جهل، لا مانع أن نقول هذا، ولا نقول مثل ما قاله نعم أعداء الرسل، قال عز وجل عنهم إلا قال مترفوها، مترفين من المنع أمين، قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة أي على ملة وطريقة وإنا على آثارهم مقتدون، بمعنى يقول لا نرغب في هذا الذي جاء به الرسل عليه السلام، يكفينا ما وجدنا آباءنا عليه. قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. انظروا كيف كانت إجابات أداء الرسل عندما منعهم التمسك بهدي الآباء والاقتداء بما كانوا عليه، منعهم واعترضوا به على ما جاءت به الرسل عليهم السلام. قال تبارك وتعالى فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. إذا التقليد هو مبنى دين الجاهليين على التقليد، التقليد. ما هو التقليد أيها الإخوة؟ ما هو التقليد؟ التقليد لو أن الواحد منا تدبر في معناه وفتح له القواميس والمعاجم سوف يعرف بأن هذه الكلمة لا تكاد تجدها في القرآن الكريم إلا وهي مذمومة. التقليد بمعنى أن تجعل في عنقك قلادة، قلادة لتنجي التزين، لا القلادة نعم صح تستعمل ليتزين بها من يتزين بها من النساء، ولكن هنا القلادة معنى ما تجعله في عنقك، العنق هو موضع الانقياد، الدابة تقاد من مما يوضع في رقبتها من حفل أو الحوز تقاد من ذلك الموضع. بل نحن نقول عتق الرقبة، عتق الرقبة. التقليد كأنك تقول لشخص ما ها هي رقبتي وفيها هذه القلادة لتقودني منها، هذا معناه في اللغة، في اللغة أنا قربت معنى لكم. وأما في الشريعة في اصطلاح العلماء من المراد بالتقليد هو الأخذ بقول من ليس كلامه حجة، تأخذ بقوله قوله فقط. ومن هذا الذي ليس كلامه حجة؟ العالم. انتبهوا إخواني جيدا، أنا أذكر الآن بعض التفاصيل العلمية نعم التي ربما بعضنا قد يستغرب منها. العالم، أي عالم كيفما كان، حتى ولو كان هذا الذي نقرأ له مبارك الميلي ولا ابن بجيس رحمه الله ولا ابن تيمية ولا محمد الوهاب رحمة الله ولا الألباني ولا الشيخ العثيمين ولا الشيخ بن باز ولا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي ولا غيرهم، الأخذ بقول واحد منهم من غير ما تطلع على دليله هذا يقول التقليد، هذا الذي يسمى التقليد. المهم عالم، عالم تأخذ بكلامه يسمى التقليد. طيب تقول لي أنت الآن أنا فهمت التقليد صح، هذا هو التقليد. السؤال آخر، ما حكمه، ما حكمه أي ما حكم التقليد؟ حكم التقليد أنه يجوز، يجوز في من ليس يستطيع إلا التقليد. إنسان لا يستطيع إلا التقليد هذا يجوز في حقه أن يقلد، ولكن لا بد أن يقلد من هو أهل لأن يقلد. تقليد العامة من الإنسان يقلد الله ذاك الشيء اللي يلقاه في الناس يقلده، للقاه يدير الناس يدير كيفهم، هذا ما قالوا تقليد الحق، هذا شيء ثاني ما أدري والله ما أدري ما اسمه. ولكن المهم شيء آخر ليس هو التقليد بالمعنى الشرعي. إذن التقليد بالمعنى الشرعي هو أخذ أو الأخذ بقول من ليس قوله حجة. لكن هذا يعني واصل الآن في جواب عن حكمه. الواحد منا ممكن جدا بعض المسائل لا يقال فيها أنه مقلد، مثلا حكم الصلاة، حكم الطهارة لها، حكم الصوم، حكم الزكاة، كثير منها على كل حال. يعني الواحد منا قرأها نصوصها في القرآن الكريم ولا سمعها في السنة ومشهورة نعم بأدلتها الواضحة الصريحة، لا يقال فيها أنها مقلد لا، وإنما هو فيها متبع، متبع. وهكذا الشخص بقدر ما اجتهد في طلب العلم يكون دينه أكثر اتباعا ليس تقليدا. أنا ما مثلا أصلي لأجل أنه يعني أخذت حكم الصلاة وجوبها من فلان وفلان من العلماء لا، وإنما أعلم بأن الله عز وجل أمر بالصلاة في القرآن وأمر بالصوم وأمر بالزكاة وأمر بالحج وأمر بطاعة الوالدين وأمر بالإحسان للجيران وأمر بالتوحيد وأمر بكذا وكذا وكذا من أعمال الدين، فكثير منها أخذه اتباعا. السؤال بعد هذا، ما هو الأحسن، الاتباع أم التقليد؟ الجواب أظن واضح عندكم جميعا أن الاتباع أحسن، أحسن الاتباع. من الإنسان المتبع أحسن دينا من المقلد. المقلد مثله مثل شخص لم يجد شيئا يأكله إلا الجيفة الميتة، يأكل منها ولا يتزوج. قال عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يأكل ما دام مضطر إلى الأكل. التقليد أمر اضطراري، ولذلك الإنسان متى ما تخلى عنه فهو يكون أفضل وأحسن ويرتقي في مراتب الإحسان. وأما من رضيه هكذا في كل أموره في كل شؤونه ولا يريد أن في أي مسألة أن يكون متبعا، هذا دينه على كل حال، يعني يعيش بالرخصة هكذا، يعني يبقى مقلد حياته كلها. قد يقول قائل هنا، يعني كيف؟ هل مطلوب منا كلنا نكون علماء كلنا متبعون؟ من استطاع منا أن يكون عالما فليجتهد، والطريق كذلك ميسور والحمد لله رب العالمين. بما ليس يكون متبعا بل يكون من أهل الاجتهاد. إذن فالناس ثلاثة أقسام، كان العالم المجتهد وكان المتبع وكان المقلد، هذه أقسام الناس بالنسبة للعمل بالدين. كان العالم المجتهد وهو الذي نسأله في النوازل المتعلقة بديننا، وإذا طرأت علينا مسألة نقول له ما حكم الله في كذا، ما حكم الشرع، ماذا كذا ماذا كذا، هذا يقول العالم. وهو إذا كانت المسألة يعني من النوازل يجتهد ويخرج لنا بحكم جديد في تلك المسألة الجديدة، وإذا كان يعني حكمه عنده من قبل طبعا يعطينا حكمه. وأما المتبع فهو شخص مثلا كأن يكون واحد مثالنا طلبة علم، يعني لا بأس الحمد لله عنده اطلاع، عنده يعني معرفة بالأدلة ونحو ذلك، فتراه يعني ربما حتى أحيانا يجد كلام العلماء مختلف فيتبين له الراجح من ذلك خلاف، وكذلك يأخذ أيضا بالأدلة ولا يكون كأنه يعني يأخذ بكلام العلماء مجردا عن أدلته، لا، إذن هذا يسمى المبتدع. وأما المقلد وهو اليوم أكثر الناس، إلا أنه نوع تقليد آخر على كل حال، فتأتي إن شاء الله لعله مناسب للتفصيل فيه. أرادوا بالتقليد، أرادوا بالتقليد، بمعنى الواحد منهم يقول يعني ربما في أقبح عبارة شائعة يقول بيرها فرق بتعالم تصل بكسل، هكذا يقولون، هذا هو المنتشر بينهم. إذن أيها الإخوة، التقليد في أي شيء كان مذموم، سيما الذي نتكلم عليه الآن، الذي دين الجاهلية كان بناء على التقليد. وتقليد من؟ تقليد الآباء والأجداد، ويعارضون بهذا التقليد ما جاءت به الرسل عليهم السلام. وجميع الكفار في حق تجدهم أهل التقليد، لا يعرفون الوحي بل ولا يحبون أن يعرفونه، أن يعرفوه، بسبب إعراضهم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. إذن فيعد التقليد من القواعد الكبرى، ومن أراد كذلك الاستزادة ففي أوائل كتاب مسائل الجاهلية للإمام رحمه الله محمد الوهاب يجد كلاما في تقليد الآباء، كلام على أن من مسائل الجاهلية التقليد والعكوف على ما كان عليه آباءنا، وما قال عز وجل عنهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. الرابع مما ذكر المؤلف رحمه الله من شروط لا إله إلا الله الانقياد المنافي للترك. الانقياد، الشخص إذا كان متبعا للشريعة لا يقال مقلد وإنما يقال منقادا. ومنقادا لو تتأملون في معناها تجدها بمعنى مسلما، ونحن مسلمون لله عز وجل، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، ومن يسلم وجهه الى محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى ومن احسن الدين ممن اسلم وجهه لله. إذن الانقياد تعبد بخلاف التقليد، لا يقال في امور الشريعه تقليد، ولا حتى لمن اخذ بما جاء عنه لا يقال قلد النبي، لا تستعمل هذا. انقاد بمعنى استسلم. إذن الانقياد المنافي للترك بمعنى أهل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، طبعا وهم يعرفون معناها، يعلمون بأن الذي ينقاد له ويستسلم له إنما هو الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ العروة الوثقى أيها الإخوة هي لا إله إلا الله. العروة الكأس، تعرفون أن فيه الباصة يقول العروة، لكن الباصة يشد منها، إحنا نقول العروة عادة لكن إذن العروة بمعنى مكان الشد. وثقى، وثقى كذلك أنه مؤنث أوثق بمعنى محكمة من الوثاقة. إذن قال تبارك وتعالى: فقد استمسك بالعروة، استمسك بها بمعنى أحكم فيها، ويعني بمتانة وقوة وشدة. إذن يسلم وجهه لله بمعنى ينقاد ويقبل على طاعته. هذا هو الذي يفهم معنى كلمة لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يعني تعني أن الإنسان مستسلم منقاد لإحكام الله تبارك وتعالى التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن قوله فخرج، قوله من يسلم، من يسلم قلنا بمعنى ينقاد، ومحسن أي موحد، واستمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله. إذن فخرج من لم يسلم وجهه، من لم يسلم وجهه ولم يكن محسنا، فإنه لم يتمسك بالعروة الوثقى. لذلك قال الله عز وجل: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. الخامس من تلك الشروط الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك. قال عز وجل: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين. إذن هو الإخلاص على كل حال هو طبعا ضده الشرك. هناك من يعبد الله تبارك وتعالى مخلصا له العبادة، ومخلص بمعنى صفاها من كل المقاصد إلا إرادة وجه الله عز وجل ومحبته ورضاه، هذا مخلص. وهذا هو الذي أمرنا به الله عز وجل، فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. الإخلاص للدين عز وجل أيها الإخوة أصل من أصول هذا الدين، بمعنى أن يعبد الله الواحد منا وليس معه أي غرض آخر إلا إرادة وجه الله تبارك وتعالى. لا يريد عرض من أعراض الدنيا، ولا يريد رجال، ولا يريد سمعة، ولا يريد كذلك شيء مما ممكن أن يقصده الناس من أمور يعني معاملاتهم ومن أمور الدنيا. المنافقون على زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا في مكة، ما كانش في مكة منافق. وأما في المدينة لما صار للنبي صلى الله عليه وسلم أصحاب كثر وصارت لهم شوكة، خافهم بعض الكفار فقالوا نحن نقول هذه الكلمة كلمة لا إله إلا الله فقط من أجل أن نحمي أنفسنا من سطوة هؤلاء واعتدائهم، ربما يستحلون دماءنا وأموالنا وأعراضنا، إذن قالوا لا بد أن نقول هذه الكلمة. إذن لم يقولها مخلصين، وإنما قالوا لحماية أبدانهم ولحماية أولادهم فقط، ليس محبة لله عز وجل ولا إخلاص لله. إذن فهؤلاء ليسوا إلا مشركين، أزال بقي كفار. بل قال الله عز وجل فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. إذن الموحد أي الإخوة لا بد أن يكون دينه كله مخلصا لله عز وجل، ويعبد الله تبارك وتعالى في كل عبادة من العبادات، إنما يريد وجه الله عز وجل ويريد ما أعده الله عز وجل من النعيم المقيم في الدار الآخرة. هذا هو الذي يقصده، وهذا هو الذي يتحراه، وهذا هو الذي يستحضره عند كل عبادة. السادس، إذن السادس مما ذكر المؤلف رحمه الله من تلك الشروط، قال الصدق المنافي للكذب. الصدق المنافي للكذب. الصدق أولا أن يتواطأ القلب مع اللسان، أن يتواطأ القلب مع اللسان. ما معنى يتواطأ؟ بمعنى لا يقع اختلال، يعني يكون الذي في القلب غير الذي يتفوه به اللسان. اللسان يقول لا إله إلا الله والقلب فيه شيء آخر خلاف لا إله إلا الله، هذا ما هو الصدق. قال عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني يقولوا بألسنتهم ولكن ما ليس في قلوبهم، يقولوا شيء بألسنتهم ولكن في قلوبهم خلافه، هذا انتفى الصدق. لا بد كذلك للواحد من أن يقول إذا قال لا إله إلا الله أن يقولها وما في لسانه منها ونفس ما في قلبه، نعم يعتقد أنه لا إله إلا الله، نعم يعتقد أنه لا إله إلا الله صدقا. إذن قلت على خلاف المنافقين، والله عز وجل أكشف عما في قلوبهم وما يضمرونه، بل وهتك أستارهم كما في سورة التوبة في كثير منها، الله عز وجل يخبرهم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قال عز وجل من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ومن الناس، قال عز وجل من، هذه اسماء العربية التبعيضية، التبعيضية من الناس، من بعض الناس ليس كلهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم، ما هذه قال النافية، وما هم بمؤمنين. يقول الله عز وجل يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إذن ما الذي وقع في هذا الكذب؟ إذن والسابع من هذه الشروط هو المحبة، محبة لا إله إلا الله، محبتها. ولا أستطيع بالحق أن أعبر عبارة جامعة عن الحب، فالحب معروف كل واحد يعرفه، ليس الحب على كل حال هذا الذي يدور على ألسنة الناس ويعبر بعضهم على بعض لبعض به قال نحبك وتحبني وكذا، ويكذب فيه ونحو ذلك، لا، نتكلم على الحب الشرعي. وبعض الناس يدعي يحتل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا نحب الرسول، كيف تحبه؟ قال دليل حبي له أنني في المولد، وفي المولد نتعالى أننا نحتفل بميلاده، نعم، ويحلق الحيط ويسل ثيابه والأخ كذلك بالأعمال التي يفعلها، ويزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله. إذن نحن نتكلم على الحب الشرعي. هذا الحب أيها الإخوة الذي هو أحد ثلاثة أعمال قلبية سماها ابن تيمية عليه رحمة الله محركات القلوب، محركات القلوب، هي المحبة والخوف والرجاء. المحبة والخوف والرجاء، إذن الحب هو محرك القلوب نحو الله عز وجل والعمل بشريعته. ولا يتصور خلو قلب مسلم منه، لا يتصور، يعني من أساسه من أصله. ولكن قد يخطئ بعض المسلمين، نعم، فلا يكون عنده القدر الكافي الذي يحرك نحو العبادات والطاعات وفعل الواجبات، نعم، وترك المنكرات، تكون نعم كأنما فرط في الزيادة منه أو لا يعرف أسباب زيادته. إذن هذا الحب أيها الإخوة الذي نعم قد نتكلم به نحن ونتفاصح، ولكن في الحقيقة هو أفضل أكثر من ألفاظنا وعباراتنا من جهة المعنى. نعم، المقصود قلت هو حب الله عز وجل، حب هذه الكلمة، وحب كل من هو من أهلها محبة تابعة لمحبة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم سمع يوم عمر يقول له لأنت أحب إلي إلا من نفسي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكون أحب إليك من نفسي، معناه ما تبلغ درجة الإيمان المطلوب حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال الآن أنت أحب إلي من نفسي، قال الآن يا عمر، الآن يا عمر. إذن أيها الإخوة، الكلام في الحب إنما هو بالنسبة للمؤمن في الأحب. قال تبارك وتعالى يقول إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا على التهديد حتى يأتي الله بأمره. إذن الإنسان المؤمن كما جاء في الحديث، حديث النبي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. هذه الكلمة، كلمة التوحيد، لا بد لكل واحد منا أن يجدد عهده بها وأن يكون من أهلها المحبين لها والمحبين لأهلها كذلك، وبذلك يتقوى ويترسخ فيه الحب في الله والبغض في الله، اللذان هما أوثق عرى الإيمان. الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. كثير منا عنده علاقات وعنده صحبة وعنده زمالة ورفقة وما إلى ذلك، نعم، ولكن كثير من هؤلاء ممكن يعني تجمعه بهم العمل أو التجارة أو الشراكة في تجارة أو الجوار أو الأخذ، ولكن المطلوب منا على كل حال أيها الإخوة أن نراعي ونحن نعم احتجنا أو اضطررنا إلى أن نكون أن تكون بيننا وبينهم صحبة، أن نعاملهم نعم بحسب قربه من هذه الدعوة فبعضهم يكون ربما عدو لدود لها، عدو لهذه الدعوة، لا يجوز لك أن تتخذ منه صاحبا، لا يجوز أن تتخذه صاحبا وأنت تعلم. نعم، بل وربما مظهره يذكرك، بل ويمرض قلبك، وإذا جلست معه أو وقفت معه في مجلس واحد يسمعك كذلك مما يزلزل الإيمان في قلبك. ابتعد عنه، لا تخاطب نفسك، ابتعد عنه. وإذا كان يجمعك به العمل فقط فاقتصد واجتهد في أن تتحرز منه. نعم، وأما أهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الدين، نعم، هؤلاء هم الذين تتخذ من الأصحاب وتتخذ من الأحباب وتتخذ من الأصحاب، نعم، وترافقهم، وربما حتى في جلسات المرح التي تكون بينك اجعلها بينك وبينه. هذا للملاحظة، لأن كثير من الإخوان ربما لا ينتبه ويظن أنه ليس مؤثر. علي الإخوة مؤثر جدا، الذي مهتم بي يعني زيادة الإيمان في قلبه لا بد أن يعتني بالجانب بالأحباب والصحبة، وعلى رأس الصحبة المرأة الصالحة. إذا كان ربما هو يعني له أهل، أحيانا تسمع الكلام البذيء، الكلام الذي لا يصلح في أهل السنة، وتعيرهم بالأوصاف الخطيرة التي يعيرها بها عامة الناس، فهذا يعني صراحة يسعى في أن يجتهد عليها بالهداية والاستقامة، وإلا نعم. إذن السابع قلنا وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله ويوالي في الله ويعادي في الله، كما قال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله من الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عشير أو كانوا آباءهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوب الإيمان وأيدهم برحمه. إذن قلنا هذا هو الذي يسمى المحبة، وهو السابع مما ذكره المؤلف رحمه الله، والثامن وكما يعني زاده بعضهم الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها عند هذا القدر. وإلى الحصة القادمة إن شاء الله تعالى، سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.